قال باب آداب المتعلم. النووي يقول في مقدمة المجموعة، هذا هو الدرس 27: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم من حيث الأخلاص وحسن المنظر والمخبر، وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. هذه من المهمات، هذه من المهمات، لا بد أن طالب العلم يطهر قلبه ويعالج نفسه في هذا الباب، لأن الشيطان حريص على أن يحسد الطالب أخاه، وحريص على أن يسيء الطالب ظنه بأخيه وظنه بشيخه وغير ذلك، حتى يفسد عليه العلم. لأن الإنسان إذا قسى قلبه لم يحفظ، لم يراجع، يعني يحرم من كثير من الطاعات بسبب فساد القلب. ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا لماذا نذهب نعالج أعيننا وآذاننا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا والقلب هو أساس ذلك؟ نعالج القلب وستصلح بقية الجوارح، لأنك إذا رقبت الله في لسانك، رقبت الله في سمعك، في بصرك، في يدك، في رجلك، في فرجك، ما سيحصل منك شيء. والمراقبة تكون بالقلب، المراقبة واستحضار النية يكون بالقلب. وقالوا: تطيب القلوب للعلم تطيب القلوب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، لأنها كما يقول: إذا نقصت من شيء جاءت من شيء. فالله عز وجل أعطانا العلم، وربما قلت عندنا الدنيا، غيرنا أعطاه الدنيا وعنده علم، فلا بد هكذا من باب حكمة الله عز وجل. لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم، لكن عندنا العلم متعب لذيذ، متعب لذيذ. قال: ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. قال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. والله واحد قال للشيخ أحيى مرة، قال: يا شيخ، الله الذي قدم لنا الشيخ ذلك اليوم طعام، وفي آخره قدم بعض الحلويات، قال: والله يا شيخ، أن الذي منعني من طلب العلم هذا الحلوى. يسكن في صنعاء، يذهب محلات الحلوى، تارى مع الكنافة، تارى مع التورتة، تارى مع الكذا، تارى مع الكذا. قال له الشيخ حفظه الله: ائتي عندنا ونعمل لك كل يوم من هذا، ائتي اطلب علم ونعمل لك كل يوم. هذا اعتراف، يعني إنسان كان عنده سعة، بل بنى في دماج أحسن بيت، بنى في دماج أحسن بيت، ومع ذلك كان يصل يضيق ويرجع صنعاء. فنسأل الله أن يفتح عليه. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويأثره على كل شيء. قد يكون أبوه قني، لكن إذا ذهبت لطلب العلم يقول: اتركوه، نضيق عليه من أجل يرجع إلينا. تصبر وسيفتح الله، الذي أغناه سيغنيك، أنت في خير. وقال أبو حنيفة رحمه الله، أو قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الأجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. ومن استطاع أن يجمع بين الأمرين فهو أمر طيب، لا سيما مع شباب زماننا. هذه النصيحة لواحد يفني عمره كله في الطلب، أما واحد يبات راقد حتى الأذان الثاني هذا الزواج أحسن له. لا تقولوا نأخذ بهذه النصيحة ونمشي عليها. واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاد، هذا حديث لا يثبت، وهو الذي لا أهل له ولا ولد، وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. كانوا يقولون ذبح العلم على أفخاذ النساء، ويريدون به أن الإنسان كان إذا تزوج يعني قد يتعسر عليه الرحلة، قد يتحسر عليه الرحلة لطلب الحديث. وأما الآن في الغالب أن المراكز العلمية ودور الحديث تقام في المدن، يستطيع الإنسان أن يأتي بأهله معه يطلب علم هو وهي، فالأمور متيسرة، فهذا ليس على إطلاقه. يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس من الخواص. قال بعض العلماء لا أذكر اسمه الآن، ذهب واشترى جارية، أو ذهب إلى الأمير فأهداه الأمير جارية جميلة ملاحة، فلما كان من الليل كانت نفسه تتوق إليها وهو مشغول بالعلم، وفي الصباح قال لها ارجعي أنت حرة لوجه الله. قالت يا سيدي هل نقمت فيها خلق؟ قال ما نقمت عليك شيء، لكن ستشغليني عن العلم. قالت إذن لا تردني بدون سبب، أخشى أن يزهد الناس فيها. الشاهد أنهم كانوا يقبلون على العلم. وعن سفيان الثوري إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل تزوجت؟ فقال لا، قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر بن الحافي رحمه الله من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قال قلت هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. النووي من الذين لم يتزوجوا، لكن هذا غير صحيح، فليس المقصد من الزواج فقط قضاء الشهوة وإفراغها، بل هناك مقاصد أخرى مثل تحصيل الولد والتعاون على البر والتقوى وإعفاف النفس وإعفاف الخير، ثم هو سنة المرسلين وهدي الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. قال الشيخ ابن عثيمين أقول من العجائب أن تجد هذه العبارات من هؤلاء الأجلاء مع علمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على الزواج، وأنه تزوج وقال خيركم خيركم لأهله، وإذا كان عزبا فمن أين له الأهل. قال في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال سبحان الله، هذا غريب، فليس مراد الرسول الأزواج، يعني استدلال بالحديث في هذا الموطن غير صواب. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا غير الزوجة، إذا لم تتزوج ربما فتنت بالمرأة. وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، يتواضع للعلم والمعلم، هذه من المهمات، تواضعوا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، فبتواضعه أناله. وقد قالوا أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى، وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي، للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. قالوا ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني ما تأخذ العلم على كل من هب ودب، لا سيما سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام أصحاب الواتسابات والفيسبوك الذين يتتلمذون على نسخ لصق، ثم يتنمرون على أهل العلم الذين أثنوا ركبهم بين يدي العلماء وحفظوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعهم الله به، ثم يذهب بعضهم وهكذا ردود وكلام وشغلة لأهل العلم، وربما يجد له من أمثاله التتلمذ على العلماء. ولا بأس أن يستفيد بعضنا من بعض، لكن الطالب طالب، ما بالك إذا كان بفسبك ولا غير ذلك. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. هذا ذكره الإمام مسلم بسنده في مقدمة صحيحه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.